بسم الله الرحمن الرحيم وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم ومبغضيهم من الآن إلى قيام يوم الدين. تعتبر أيام مولد النبي صلى الله عليه وآله فرصة مهمة لتكثيف الخطاب الأخلاقي ولضخ جرعات إضافية متعلقة بالمنظومة القيمية عندنا، سواء بالنسبة للكبار أو للصغار. لماذا؟ لأن هذه الأيام ارتبطت بالنبي صلى الله عليه وآله الذي عندما أراد الله جل جلاله مدحه بأعظم المدائح قال: وإنك لعلى خلق عظيم، فمدحه من جهة حسن خلقه. من هنا هذه الأيام هي فرصة لتذاكر أخلاق النبي صلى الله عليه وآله ولتدارسها ولبثها ونشرها وغرسها بين الناس لكي تترسخ في المجتمع ويصبح المجتمع بحق هو مجتمع محمدي نبوي. هنا في هذه الأيام أيضا يحتاج أن نسأل أنفسنا هذا السؤال ونجيب عليه بصراحة. شنو السؤال؟ السؤال هو: أين يسير مجتمعنا بأخلاقه؟ هل المجتمع الآن يسير نحو الأمام؟ يعني كلما تقدم الزمن تقدمت أخلاق المجتمع وزادت رقيا وتحضرا وتطورا وارتباطا بالمنظومة القيمية النبوية، أم أننا نسير وين؟ للوراء، بتعبيرنا داقين شنو؟ غيرس. هذا سؤال مهم، نحتاج سنويا أن نقوم بعملية تقييم، نقيم الأخلاق التي نحن نعايشها، نقيم الحالة الأخلاقية في مجتمعنا. هذا السؤال. زين، والجواب؟ الحقيقة المرة أننا نسير وين؟ للوراء. الحالة الأخلاقية في المجتمع تتدهور شيئا فشيئا، والسير إلى الوراء ليس مجرد سير، لا، احنا صرنا نقفز قفزات لكن وين؟ للخلف. وهنا تكمن الخطورة. سرعة التدهور الأخلاقي وسرعة تهاوي القيم وهذه المنظومة التي ورثناها كابرا عن كابر يعتبر من الأمور الخطيرة التي تحتاج إلى معالجة. وأول سبيل من سبل المعالجة هو بحث الأسباب. ما الذي جعل أخلاق مجتمعنا تتدهور بهذه السرعة وبهذه البساطة؟ مهم جدا بحث الأسباب، لأن التشخيص يعتبر ماذا؟ نصف أو ثلاثة أرباع العلاج. زين، طبعا الأسباب كثيرة، قد نكون تعرضنا لبعضها في محاضرات سابقة، واليوم لا نستطيع أن نحيط بكل الأسباب. اليوم سنشير إلى سبب. شنو هذا السبب؟ أنا عبرت عنه بالاجتزاء الأخلاقي أو الأخلاق المجتزأة. شو المقصود؟ طبعا أكثر من شخص سألني هذا السؤال، شنو تقصد؟ هذا اصطلاح جديد. بعد هي فكرة، خلنا نعبر عنها بأي تقصد. لا شك أن الجميع يحاول أن يتحلى بالأخلاق الفاضلة، هذا كل إنسان يحب أن يقال فيه أنه صاحب خلق، يحب أن يزرع في أطفاله، في أبنائه، في محيطه الأخلاق الفاضلة. زين، الذي يمنع من زرع هذه الأخلاق هالقضية، أن الأخلاق بطبيعتها هي مطلقة غير نسبية، فالأخلاق ليست محدودة بزمان ولا محدودة بمكان ولا محدودة بمجموعة من الناس دون الأخرى. عندما نتحدث عن قيمة أخلاقية، المراد أن هذه القيمة قابلة للتطبيق في كل زمان وفي كل مكان ومع كل شخص. هذا معنى أنها قيمة أخلاقية مطلقة، الأخلاق غير قابلة للتجزئة. والله اليوم أكون خلوق، غدا لا، في هذا المكان أكون صاحب أخلاق، في ذاك المكان لا. ميزة الأخلاق، القيم الأخلاقية هالقضية أنها مطلقة. نحن وإن كنا نسعى لزرع القيم الأخلاقية في أنفسنا وفي أبنائنا، لكن الخطأ الكبير الذي نقع فيه أننا نضع لأخلاقنا حدودا. هي مطلقة، احنا نقوم نقسم لها حدود. كيف؟ خلنا نمثل. عندنا مثلا حدود زمانية للأخلاق. كيف حدود زمانية؟ يصير مثلا نحن نتحلى بالقيم الأخلاقية ونحاول أن نظهرها، لكن إذا دخل الإنسان في نوبة غضب يعصب، يعني الأخلاق شو يصير؟ تغيب. ومو المشكلة أن الشخص تغيب أخلاقه في هذه الحالة، عندنا مشكلة أعظم، وهي أن المجتمع يبرر له ذلك، لا تأخذ عليه ترى معصب. فصرنا نعتبر أن حالة الغضب وزمان الغضب هو زمان سقوط كل قيمة أخلاقية، بحيث يصح للإنسان الغاضب أن يقول ما يشاء ويفعل ما يشاء والجميع يبرر له ذلك. يعني واحد إذا غضب يقول كلام، هذا لو قال في حالة عادية ما يقبل منه، لكن لأن غاضب شو يصير؟ يقبل. فصرنا نرى أن حالة الغضب هذه حالة مبررة لفعلي ولقولي أي شيء. لذلك حتى الإنسان الخلوق يقولك شوف إذا أنا معصب لا تقربني، ترى تسمع ما لا تريد وممكن أفعل أي شيء. الحالة هذه موجودة عندي، هذا خطأ. أصلا مقتضى الأخلاق أن لا يغضب الإنسان أصلا، أن يكون حليما، ومقتضى الحلم هو ضبط النفس وضبط السلوك وعدم الانفعال والسيطرة. لذلك ورد أنه من الأمور المذمومة أخلاقيا الغضب، ورد في الحديث أن الغضب جمرة الشيطان. كيف جمرة الشيطان؟ خلينا نجيب الجمرة العادية، إذا إنسان احترق شو يصير؟ توقع منه كل شيء، بيقفز بيركض بيصارخ، كل نفس الشيء، نفس الغضب مذموم أخلاقيا. لذلك القرآن مدح الحليم، مدح الذي يكظم غيظه، مدحه القرآن الكريم. احنا لا، مو فقط أعطينا جعلنا الغضب أمر مباح، لا، بررنا للغاضب أن يفعل أي شيء. فأنت مثلا تجي تربي ولدك على الأخلاق الحميدة، لكن ولدك يشوفك إذا أنت غاضب هذه الأخلاق تتبخر، تطير، تبقى فيها أخلاق ما تبقى، لأنك بينت له أن هذه الأمور جائز أن يفعلها الإنسان في بعض الحالات، هو له يكمل. لا، عندما نتحدث عن قيمة أخلاقية، عن منظومة قيمية، ترى غاضب مغاضب هذا ما لها علاقة. نعم، إذا إنسان مجنون قضية أخرى بعد، قول أنا إذا أغضب أصير مجنون ويرفع علي القلم وخلنا نعاملك معاملة المجنون، هذه قضية أخرى. لا، الأخلاق لا ترتبط بهذه الحدود الزمانية. زين، عندنا قسم ثاني من الحدود، شنو هي؟ حدود مكانية. الإنسان إذا تحل بالأخلاق عند من؟ عند الأجانب، عند الأباعد، تشوف مع الناس البعيدين يظهر حسن خلق، يتعامل باحترام، يتعامل بود بمحبة، الابتسامة لا تفارق محياه، وإذا رجع للبيت يصير شيطان رجيم، أعوذ بالله من الخبث والخبائث، يتحول. تقول له ليش زين الأخلاق، ليش ما تعامل أهل بيتك بنفس الأخلاق التي تتعامل بها في الخارج؟ يقول أبغى أخذ راحتي في بيتي، ليش، ليش أتكلف في بيتي، أريد أن أفعل ما يحلو لي. إذن أنت مخلوق، هذا مجرد تطبع، والأخلاق هي الطبع، هي شيء يطبع عليه الإنسان فتصبح ملك في سلوكياته. وهذه المشكلة، كثير من النساء تشتكي تقول زوجي برا البيت دمه خفيف، يضحك يمزح، يرجع للبيت إنسان آخر. ليش إنسان آخر؟ طبعا عادة النساء شنو يفسروا القضية؟ سحر وشعوذة. لا، هذه مشكلة في فهم أصل الأخلاق، هو يرى أن هذا الذي يفعله في الخارج تكلف، وأن حياته الطبيعية هي هذه، يجي البيت يحب يصارخ، يحب يسب، يحب يشتم، يحب يضرب، يحب يكسر. مشكلة، هذا دليل أنه لم تدخله الأخلاق، مع أن الأحاديث تنص خيركم، مو خيره للبعيد، خيركم لأهله، يعني أفضلهم تعامل معه، وأنا خيركم لأهله. أنا ما بقيم أخلاقك مع الأجنبي لما تجلس في اجتماع عمل أو تطلع رحلة، لا، تقييمك الحقيقي كيف تتعامل مع محيطك اللي تعيش معهم 24 ساعة. ورد أن هذه المسألة فيها عقاب شديد، عندنا قضية لعلها من أفضل ما يوعظ به الإنسان في هذه المسألة. هناك صحابي من أجلة الصحابة طبعا، سعد بن معاذ، صحابي آمن بالنبي وصدق ما عاهد الله عليه، شارك مع النبي في عدة غزوات وجرح في غزوة الأحزاب، ثم وهو جريح طلب للتحكيم، طلب منه أن يحكم بين النبي وبين يهود بني قريظة، وحكم وأقر النبي حكمه وقال قد حكم سعد بحكم الله عز وجل من فوق عرشه. فيما بعد توفي مات شهيد يعني مات من جروح المعركة. زين النبي حزن عليه وشارك في تشييعه، النبي مشى خلفه حافيا وأنزله في قبره. أم سعد فرحت بعد ولدها شهيد والنبي هو اللي شيعه وصلى عليه وأنزل في القبر، قالت قد فاز سعد، فاز بخير الدنيا والآخرة. الرواية هكذا تقول. النبي قال لها والله لقد ضغط الآن في قبره ضغطا اختلفت منها أضلاع. وتعب الناس، سعد هذا سعد سعد. فسئل النبي شنو سبب هذه الضغطة، قال لسوء كان في خلقه مع أهل بيته. شوف ما شفع له كل هذا، هذا السوء هو أول شيء وجده في قبره. لا يظن الإنسان أنه يحاسب فقط على ما يفعله في خارج البيت، لا حبيبي، اللي في البيت هذا أيضا تحاسب عليه. وما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، هذه مو بغى بس حتى في البيت. ما لهذا الكتاب لا يغادر ولا إلا أحصاها، لا كبيرة ولا صغيرة، كل مسجل في هذا الكتاب. هذا التسجيل مو بس بغى البيت، هذا حتى في البيت. فالإنسان لما نتحدث عن قيم أخلاقية تشمل الزوجة والأبناء وتشمل الجميع، بيتك أيضا هو مكان لتقييم أخلاق. عندنا قسم ثالث من الحدود، الحدود الأخلاقية، وهذه عندنا لعلها في مجتمعاتنا فقط. ما هي؟ هي الحدود مع الأشخاص. احنا نتحدث الآن القيم الأخلاقية هذه تطبق مع من؟ مع الجميع بلا استثناء، لا فرق بين عربي وأعجمي، بين أبيض وأسود، بين مسلم وكافر، الجميع أخلاق على الجميع. احنا لا، عندنا إذا سعودي نتعامل معه بأخلاق، وإذا أجنبي هذا هندي عادي، هذا بنغالي، صحيح أو لا؟ ظاهرة موجودة في المجتمع. أنت سعودي مثلا من المنطقة أحترمك، أنت أجنبي ما أحترمك. لذلك تشوف في المجتمع، وأنا أسأل السؤال بصراحة، هل مثل ما تعامل ابن البلد تعامل الأجنبي هذا العامل البسيط؟ بصراحة إحنا نعيش عنصرية وتمييز داخلي. يعني نفس الشيء، هذا السلوك، شوف هذا لما بيكلم واحد من منطقته يكلمه بهدوء، لا بيكلم هندي يتكلم معه بدونية يصرخ، ليش؟ هذه المشكلة، أننا نظن أن الأخلاق فقط لا مع هالجهة، لا حبيبي، الأخلاق مع الكل. ما في حدود أخلاقية، ارجع إلى سيرة النبي صلى الله عليه وآله، كان يعامل الجميع بنفس الصورة ويصر على هذا المبدأ، الناس سواسية كأسنان المشط. احنا لا، سواسية احنا بيننا، اما مع غيرنا لا، احنا دائما ننظر لأنفسنا اننا افضل. هذه المشاكل هي التي ولدت هذه المشكلة الأخلاقية. عندما نتحدث عن الأخلاق نتحدث عن منظومة من القيام متكاملة، بعضها يكمل بعضا. هذه المنظومة لا تقبل التجزئة ولا تقبل التخصيص، أن تطبق في مكان دون مكان أو في زمان دون زمان، لا، هذه المنظومة مطلقة للجميع. ولذلك إذا أردنا أن نرسخ الأخلاق في أبنائنا ترسيخا صحيحا، هذا المنطلق، المنطلق أن نعودهم على إطلاق القيم الأخلاقية التي إذا ذهبت واندثرت ذهب كل شيء، وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت، بقاء الأمم ببقاء أخلاقها. ونحن عندنا أفضل قدوة أخلاقية في الوجود وهو النبي صلى الله عليه وآله، لذلك نحتاج أن نحيي حالة الاقتداء والتأسي بالنبي صلى الله عليه وآله، لا سيما في هذا الجانب، جانب الأخلاق. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من السائرين على نهجه ومن المتبعين لسنته، وأن يرزقنا في الدنيا زيارته وفي الآخرة شفاعته، وأن نحشر معه مع محمد وآل محمد.